بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب التفسير، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى براء، قال سورة براء، قال باب قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قال لهم اذهبوا، فقعوا في ذلك النهر. قال فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. قال سورة براءة، وسورة براءة سميت بهذا الاسم لأنها بدأت بهذه اللفظة، براءة من الله ورسوله. فسورة براءة لها أسماء كثيرة، يعني هذا اسم من أسمائها. فهذا اسم من أسماء سورة براءة، وذكر العلماء أن لسورة براءة أسماء تزيد على 10 أسماء، فمنها طبعا الاسم الأشهر وهو سورة التوبة، وسميت بسورة الفاضحة وغير ذلك لأنها فضحت المنافقين كذلك. وسورة براءة هي السورة التي لم تبدأ في القرآن بالبسملة كسائر سور القرآن. قال ابن عباس: كنا نعرف بداية السورة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، أو كما قال. أما سورة براءة فلم تبدأ بالبسملة كسائر السور، قيل لأنها نزلت بالسيف، يعني بالقتل، يعني بقتل المشركين إذا وجدوا بعد ذلك في جزيرة العرب أو في أرض الله الحرام خصوصا، فإن الله أمر في نزول في هذه السورة بإخراجهم وعدم دخولهم البيت الحرام والأرض الحرام والبلد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يحمل هذه السورة من أصحابه إنذارا للمشركين ألا يدخلوا البيت ولا البلد الحرام بعد عامهم هذا، وألا يرى عند البيت مشرك بعد هذا العام ولو كان معظما للبيت، إذ أن بعضهم كان ربما أتى إلى البيت بعد فتح مكة، بعد فتح مكة، فلربما أتى بعض المشركين إلى البيت بحجة التعظيم والتعبد على طريقته الباطلة، فكان لا يمنع في أول الأمر أي بعد فتح مكة، لكن لما نزلت سورة براءة أمرت بمنعهم. سورة براءة
سنة التاسعة هجرة،
الهجرة ولا الفتح تقصد؟
لا، بعد الفتح مكة بعد سنة.
الفتح كان في السنة الثامنة. أي نعم، هذه نزلت في أوائل السنة العاشرة، نزلت قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، نزلت في خروج المسلمين في موسم الحج في السنة التي سبقت، يعني في أواخر السنة التاسعة والأول العاشرة، أواخر السنة التاسعة، فنزلت في أواخر السنة التاسعة عند خروج المسلمين إلى الحج، فهذه السورة كانت إنذار للمشركين بألا يدخلوا المسجد الحرام ولا الأرض الحرام بعد هذا العام، ولذلك قيل سميت بهذا الاسم لأنها لم تبدأ بالبسملة، لأنها نزلت بالسيف، وإذا كانت قد نزلت بالسيف فالبسملة أمان، البسملة أمان عند بداية السور، بسم الله الرحمن الرحيم أمان، لكن هذه السورة نزلت من غير بسملة لأجل إظهار أن الأمر لا رجوع فيه ولا هوادة فيه، وهو أمر قتل المشركين بعد هذا العام إن وجدوا، وقيل أنها لم تبدأ بالبسملة لسبب آخر، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا عند جمع المصحف وكتابته في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فلما جاءوا يجمعون القرآن الذي كان في الصدور وفي السطور عند بعضهم، فاختلط الأمر على بعضهم، هل سورة الأنفال من سورة التوبة أو سورة التوبة من سورة الأنفال أم أنها سورة مستقلة؟ فلما كان ذلك، وذلك أن كثيرا منهم كان يظن أنها من سورة الأنفال وأنها هي والأنفال سورة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ البسملة بينهما، ولذلك قالوا لم يكتبوا فيها البسملة، لم يكتبوا فيها البسملة. أي نعم. قال باب قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، أتاني الليلة يعني في المنام، آتيان فابتعثاني، آتيان ملكان فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة، فابتعثاني يعني أخذاني وخرج بي إلى مكان آخر أو أخذاني إلى مكان آخر، قال فانتهينا إلى مدينة بلبن ذهب ولبن فضة. ما هي المدينة، ما هو المكان الذي بنايته لبنة من فضة ولبنة من ذهب؟ الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال فتلقانا رجال، يعني التقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنام وهذا المشهد في الجنة ببعض الناس، قال فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائح، أهل الجنة شطر من خلقهم كأحسن مما أنت رائح أو كأحسن ما أنت رائح. الشطر ده الله أعلم هل هو النصف على الـ يعني نصف الإنسان يمينا وشمالا أو نصف الإنسان من أعلى ومن أسفل؟ الله أعلم. فلعل الأقرب والله أعلم إنه يكون عبارة عن هيئة من جهة جميلة وهيئة من جهة قبيحة وهيئة من جهة قبيحة. قال رأيت قال فتلقان رجال شطر من خلقهم، يعني نصف من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قال لهم اذهبوا. قال من الآتيان الملكان؟ قال لهم، قال يعني ليه؟ لا، الملكان قال لمن؟ للناس. قال فتلقانا رجال شطر من خلقه، شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. فقال أو قال لهم، يعني الملكان قال لمن؟ للناس، اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فقعوا في ذلك النهر يعني انزلوا هذا النهر. قال فوقعوا فيه، يعني فذهبوا فوقعوا فيه، نزلوا هذا النهر. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. نزلوا هذا النهر وخرجوا منه فكانوا على أحسن صورة وزال عنهم هذا القبح. قال لي أي الملكان هذه جنة عدن، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وهذا منزلك، وهذا منزلك في جنة عدن في الفردوس الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، أو أن الفردوس درجة ودونها عدن، لأن الفردوس أعلى درجات الجنة، فكأنهم أشاروا إلى الفردوس وليس عدن، قالوا هذا منزلك يعني الفردوس، أو هذا منزلك أن عدن من بين الجنان التي لك فيها، وإن كان صلى الله عليه وسلم مقامه في أعلى الجنان في جنة الفردوس. قال وقال هذا منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. يعني فسروا له هذا المشهد، هؤلاء الرجال أو الناس الذين رأيتهم في أول الأمر على هيئة شطر منهم حسن كأحسن ما رأيت، وشطر منهم قبيح كأقبح ما رأيت، ثم نزلوا النهر، كان القبح هذا بسبب ذنوب قد خلطوا بها الحسنات، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، ونرجو الله تعالى يعني أن يتغمدنا برحمته، وإلا على أحسن الأحوال، على أحسن الأحوال نظن أننا من هؤلاء لو كنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، حسنات ومعاصي خلطوا هذا بذاك، ولذلك الحسنات جملتهم وجعلت لهم مظهرا طيبا جميلا، والحسنات قبحتهم من جهة أخرى، آسف، والسيئات قبحتهم من جهة أخرى، ولذلك أثر ذلك على هيئتهم في أول الأمر، ولذا فإنهم يعانون ذلك مدة كما هو ظاهر في الحديث، يعانون أثر الذنوب ولو في الهيئة، ولو في الهيئة، ولو دخلوا الجنة والله أعلم، أو أن هذا المشهد تقديره أنهم قبل أن يدخلوا الجنة رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذا النحو، ثم لما أدخلوا جنة عدن تغير هذا المظهر، تغير هذا المظهر وصاروا على أحسن ما يكون. فالشاهد من ذلك أن الآية تتكلم عمن خلط عملا صالحا بآخر سيئة، كيف أن ذلك يؤثر على الإنسان في الآخرة فضلا عن الدنيا. المعصية تؤثر على الإنسان في الدنيا، فكيف كذلك في الآخرة؟ فانظر إلى أثر ذلك وأثر خلط الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة، والحديث فيه تفسير للآية، فيه تفسير للآية كما هو يعني ظاهر من إيراد البخاري رحمه الله تعالى له تحت هذه الآية. ثم قال سورة هود، وسميت بذلك نسبة إلى نبي الله هود عليه السلام، إذ أن قصة النبي ذكرت في هذه السورة بشيء من التفصيل، بشيء من التفصيل، مع أنه قد ذكر كثير من الأنبياء فيها أيضا، لكن ذكرت قصة هود فيها بشيء من التفصيل عن سائر المواضع الأخرى، والله أعلم. ثم قال باب قوله وكان عرشه على الماء. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله عز وجل أنفق عليك، وقال يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. قال باب قوله وكان عرشه على الماء، وأورد حديثا فيه ذكر العرش وكيف أنه سبحانه وتعالى كان عرشه على الماء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله عز وجل أنفق عليك، يعني يا ابن آدم أنفق في سبيل الله، أنفق عليك. فهذا جزاء الفعل، هذا جزاء الفعل، افعل يكون أجرك كذا، أنفق في سبيل الله ينفق الله عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطوعنا للإنفاق في سبيله، وإلا هذه مسألة الشيطان يلبسها علينا. الله تعالى يقول أنفق عليك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، لأنه إذا خرج أخلف الله بما هو خيرا منه، أخلف الله بما هو خيرا منه، إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح الإنسان بعث الله ملكان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقولان أو فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالمنفق يخلف الله عليه، وليس هناك أعظم وأوقع من هذا الكلام، أنفق عليك. سبحان الله، تخرج يخلف الله سبحانه وتعالى. وقال يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. يد الله ملأة يعني ملأ بالخيرات وملأ بالنعم، يعطي سبحانه وتعالى عباده ما يشاء سبحانه وتعالى، ويعطي في كل ساعة وفي كل يوم ما يعطي، ومع ذلك لا ينقص ذلك من خزائنه شيء. يد الله ملأ، مهما أنفق سبحانه وتعالى مما في يده ومما في خزائنه، فما أخذه الناس لا يعدل كما أخذ العصفور من البحر، كما أخذ العصفور من البحر. فخزائن الله ملأ لا تنفد، سبحان الله العظيم. ولذلك يقول في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني في صعيد واحد فأعطيتهم كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحان الله العظيم. ولذلك خزائن الله عز وجل ملأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولتقريب المعنى فقط، لتقريب المعنى فقط، كيف يكون ذلك؟ كيف هذا العطاء الذي لا ينقطع الليل النهار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغيضها نفقة. لا تغيضها، الغيض الشيء القليل، الشيء القليل. لا تغيضها يعني لا يقللها نفقة، يعني لا يقلل هذه الخزائن النفقة. سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، يعني كثيرة العطاء. السحاء الكثير العطاء الليل والنهار، ومع ذلك سبحان الله لا تنفد ولا تنقص أصلا. وكما ذكرنا من باب التقريب فقط للمعنى، من باب التقريب فقط للمعنى، هب أنك أخذت من جبل حبة تراب، هل ينقص الجبل ذلك؟ ده لو جاز التعبير. ولذلك العصفور عندما ينزل في الماء يشرب، هل أخذ شيئا؟ كذلك ما يأخذه الناس وما يعني يوزع على العباد من خيرات ونعم الليل والنهار. إن الله هو الغني الحميد. قال: وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده. طب تقول أنت الجبل لما تأخذ كل يوم منه حبة تراب يوم يعمل إيه؟ هيقل مع الزمن الطويل يعني. كانت أمي رحمة الله عليها تقول مثال شعبي يعني بين الناس، يقول: خذ من الجبل، خذ من التل يختل، خذ من التل يختل. التل اللي هو الجبل الصغير، خذ منه كل ما تاخد هيختل. أي نعم، هذا في المخلوقات، طول الزمن ينقصها، لكن ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينقص، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه ووصف نفسه بالغنى. قال: وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولذلك الموصوف بالغنى لا يصلح أبدا أن يوصف بغيره، واللي بينقص منه، اللي بينقص منه الشيء الغني اللي عنده أو الغنى الذي ينقص لا يسمى غنى. لماذا؟ لأنه بينقص. والغنى هو من الاستغناء، الغنى من الاستغناء، فالذي ينقص لابد سيأتي عليه يوم يحتاج إلى غيره. ولذلك هذه صفات نقص، والله تعالى لا يوصف بذلك. أي نعم. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع وكان عرشه على الماء. هذا هو الشاهد للتبويب، باب قوله تعالى: وكان عرشه على الماء. أي أن الله سبحانه وتعالى كما أثبت في القرآن وأثبت هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن عرش الله سبحانه وتعالى كان على الماء، وصفة ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا مخلوق، مع أن العرش مخلوق والماء مخلوق، لكن لا ندري. لماذا؟ لأن هيئة العرش من عظمها لا يقدر الإنسان على استيعاب عظمة هذا المخلوق، استيعاب هذا المخلوق، مخلوق عجيب جدا العرش، وهو من أكبر مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أكبر مخلوقات الله تعالى هو العرش. وكما جاء في بعض الأخبار هو من ياقوته، حمراء. سبحان الله، العرش سبحان الله العظيم من ياقوتة واحدة، وسبحان الله أكبر المخلوقات، وهو سقف الجنة، سقف الجنة. والعرش كذلك له من الهيئة العظيمة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا الحديث حسنه طائفة كبيرة من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي، ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة. الفلاة يعني الصحراء، الحلقة يعني مثل الخاتم أو ما يسمى نحو ذلك، دبلة أو خاتم أو نحو ذلك. هذه الحلقة إذا رميتها أنت في صحراء يكون لها مع الصحراء مقارنة؟ ده بل لو أنك ألقيتها وذهبت ورجعت ربما لا تستطيع أن تصل إليها، لأنها لا تظهر أصلا في هذه الشساعة الكبيرة. فالسماوات والأرض، مش الأرض لوحدها، السماوات والأرض، الكون العالم ده بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. والراجح أن الكرسي غير العرش، هذه مسألة مختلف فيها، لكن الراجح فيها وهو الصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي دون العرش، وأن الكرسي دون العرش. وورد عن ابن عباس أيضا بأثر صححه كثير من العلماء، قال: الكرسي موضع القدمين. فإذا فالعرش غير الكرسي، وعرش الله تعالى أعظم مما يتخيله إنسان، أعظم مما يتخيله إنسان، وهذا أعظم مخلوق. العرش أعظم المخلوقات هيئة وحجما ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى العرش كحاجة ملوك الدنيا إلى العروش، إنما ملوك الدنيا عروش الدنيا لهم يستوون عليها استواء حاجة، استواء حاجة واستواء نقص ونحو ذلك. أما عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لا إلى عرش ولا سماء ولا أرض، بل هي هذه المخلوقات كلها يمسكها الله سبحانه وتعالى، وهي فقيرة تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. والعلماء في مسألة، عندما نأتي في باب التوحيد يأتي تفصيل أكثر، يختلفون هل العرش أول المخلوقات ولا القلم ولا أو الماء، ويأتي تفصيل إن شاء الله. والأرجح والله أعلم أن أول المخلوقات العرش، الأرجح أن أول المخلوقات العرش. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال: أكتب، قال: ماذا أكتب، إلى آخر الحديث، فهذا محمول على ما كان بعد العرش، ما كان بعد العرش، فهو باعتبار أول ما خلق الله من المخلوقات بعد العرش، وعلى قول آخر بعد العرش والماء القلم، ويأتي عليه تفصيل في التوحيد إن شاء الله. قال باب: قال: وبيده الميزان يخفض ويرفع. العدل، وبيده الميزان يخفض ويرفع، بيده العدل والقسط سبحانه وتعالى، وبيده الميزان يخفض ويرفع أيضا سبحانه وتعالى، يقدر ما يشاء، يرفع هذا ويخفض هذا. أين عن؟ قال باب قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال باب قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، أي هذه الآية من سورة هود. وما جاء في تفسيرها؟ قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم، ليملي للظالم يعني يمهله، ليملي للظالم ليمهل الظالم يتركه ربما في ظلمه، ليملي للظالم. وقيل ليملي للظالم يعني المهلة لأجل أن يتوب، لأجل أن يتوب، المهلة يملي للظالم يعني لأجل أن يتوب، يمهله لأجل أن يتوب. سبحان الله العظيم. إن الله ليملي للظالم. وقيل يملي للظالم يعني يجعل له من أسباب الازدياد في الظلم، الازدياد في الظلم من الاستدراج، والعياذ بالله، حتى إذا أخذه أخذه قد كثرت الذنوب عليه من شدة غضب الله عليه. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت أي لم يرفع عنه الهلاك والعذاب. حتى إذا أخذه قد أمهلناك، قد تركناك، قد جعلنا لك المهلة لتتوب ولم تتب، ولذلك حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يتركه، لم يرفع عنه العذاب والهلاك. نسأل الله العفو والعافية. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفسير. القرى تظل تظلم تظلم تظلم، الناس يظلون يظلمون ويرتكبون من المعاصي والمخالفة، والله يمهلهم على التفسيرات التي ذكرناها، والله يمهلهم حتى يتوبوا، والله يمهلهم استدراجا لهم، معنى آخر استدراجا لهم. أين؟ ثم قال سورة الحجر. سورة الحجر وسميت بهذا الاسم نسبة لأهل الحجر، وهم الذين كانوا يسكنون الحجر. قيل هم عاد، قيل هم عاد، آسف ثمود، والله قيل هم ثمود، فكانوا يسكنون الحجر، فكانوا يسكنون الحجر، ولذلك سميت السورة بهذا الاسم نسبة لما المكان الذي كانوا يسكنون، إشارة إلى يعني حال هؤلاء وكيف كان هذا الحال منهم، أمرا شنيعا عظيما، حتى أن السورة سميت باسمهم أو باسم المكان الذي يسكنون كالتذكير بما حدث لهم، ليكون ذلك في الناس عبرة، ليكون ذلك في الناس عبرة. ولذلك أحيانا بعض السور تذكر بأسماء لأحوال الكفار، أحوال كفار، فهذا من باب التذكير والتنبيه على عظيم ما ارتكبوا، حتى جعل الله عز وجل فيهم ما جعل من العبرة، فتسمى السورة باسم هؤلاء. قال باب قوله إلا من استرق السمع، باب قوله تعالى إلا من استرق السمع. قال عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ يعني يرفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله. إذا قضى الله الأمر في السماء أي قضى أي أمر من الأمور، فالله سبحانه وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام وأمره كله كلام، إذ أنه سبحانه وتعالى إذا شاء أمرا قال كن. ولذلك إذا قضى الله الأمر في السماء أمر الله عز وجل أن يكون هذا الأمر، وهذه الأوامر التي تكون من الله في الملائكة الذين يقومون بهذه الأوامر، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوة. أخذ الملائكة شدة وأخذ من هيبة أمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، تخيل أنت الملائكة، ده حال مستديم في الملائكة. الملائكة وظائف كثيرة جدا، وظائف كثيرة جدا، فيعطون الأمر، فإذا أعطوا الأمر أصابهم ما أصابهم من الهيبة والخوف والرهب من الله سبحانه وتعالى. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، خضعانا يعني انكسارا وذلا وخوفا من الله سبحانه وتعالى العلي الكبير سبحانه وتعالى، خضعانا لا إله إلا الله. وهم الذين جبلوا على الطاعة، أحوالهم كلها طاعة لله تعالى، ولا يفعلون المعاصي ولا يعرفون فعل المعاصي، جبلوا على الطاعة كما قال الله عز وجل في شأنهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا حالهم، هذا حالهم، وأنهم يعبدون الله عز وجل لا يفترون، يسبحون الليل النهار لا يفترون، ومع ذلك إذا كان هناك الأوامر خافوا. سبحان الله العظيم، خافوا من هذه الأوامر. ولذلك قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوة. يصيبهم من الخوف والخضوع وما يصيبهم إذا ضربت أجنحتهم فيكون ذلك الصوت. وعلى تفسير آخر أن ذلك راجع إلى نوع من التشبيه وليس الحقيقة، وهو أنهم إذا سمعوا الصوت سمعوه في الأمر، أو إذا أمر الله الأمر سمعوا كلام الله قويا على قلوبهم شديدا، أشبه في قوته وليس في حقيقته، في قوته على الناس في الدنيا كإذا ضرب بسلسلة على صفوان. السلسلة الحديد الذي يشبك في بعضه البعض، السلسلة الحديدية، هذه السلسلة الحديدية إذا ضربت بها على صفوان، صفوان الصخرة، ولا سيما الصخرة الملساء، الملساء، لأن الصخرة الملساء تحتوي الضربة كلها، تحتوي الضربة وتشتمل الضربة عليها كلها. أما غير الملساء ممكن ضربة تنزل في جهة ويعني تضيع من جهة أخرى، فالصوت شديد على قلوبهم، الأمر شديد على قلوبهم، أو أن الصوت يصدر منهم هم عندما يضربون به أجنحتهم. فإذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنهم الفزع الذي أصابهم، قالوا ماذا قال ربكم، أي قالوا لمن أعطوا الأمر، قالوا للذي قال الحق. يقوم ملائكة آخرون يردون، ماذا قال ربكم، يرد ملائكة آخرون الحق، يعني قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، فيسمعها مسترق السمع يعني يسمع الكلمة من الأمر، الكلمة من الأمر، يموت فلان، يرفع فلان، يخفض فلان، نحو ذلك، تهدم الأرض الفلانية، تزال فلان، يمرض فلان، كذا أوامر لا حد لها ولا انتهاء لها. ولذلك هذا فوق طاقة عقلك، يعني لو تفكر فوق طاقة العقل، كل شيء يدور في هذه الدنيا إنما هو بأوامر من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العلي العظيم. قالوا قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق واحد، هكذا واحد فوق واحد. قال فوق آخر، واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه. ربما قال فربما أدرك الشهاب، الشهاب هو الجزء من النار الذي جعل في السماوات لحراستها، شهاب من نار، هذه شهب موجودة في السماوات جعلها الله عز وجل تلقى على الجن لأجل أن تحرق من أراد منهم أن يسترق السمع. وهنا في هذا الحديث يظهر لك أن الجن فيهم من يركب بعضهم بعضا، يركب بعضهم بعضا، يركب بعضهم بعضا ليسترقوا السمع. الله تعالى أعطاهم ذلك لأجل أن تكون فتنة لهم وفتنة له أعوانهم من الإنس، السحرة والكهان والعياذ بالله، فيركب بعضهم بعضا ليسترقوا السمع، فيأتي بكلمة كما سيأتي في الحديث. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه. هو يسمعها يرميها اللي تحت منه، ومن تحته يرميها لمن تحته. نعم. قال فيحرقه، وربما لم يدركه أي الشهاب حتى يرمي بها إلى الذي يليه، أي إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر والعياذ بالله، فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون فيصدق يعني الساحر أو الكاهن، بعض الناس الغافلين الجهال والعياذ بالله يأتون السحرة أو الكاهن أو العراف أو نحو ذلك، ويكون له معاون من الجن يسترق السمع، فيأتي بالكلمة فيضيف عليها هذا الكاهن 100 كذبة، فقال فيقول 100 كذبة ومع أو الكلمة معها 100 كذبة، فإذا وجد أتباعه أو السامعوه أو الآخذون عنه هذه الكلمة من الصدق بين 100 كذبة قالوا صدق الكاهن في كل ماذا؟ في كل ما أخبر. قال فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا بكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء، الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا أيضا من تقدير الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله تعالى قدير على أن يمنع عنهم ذلك، بل كان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، أي كان استراق السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بعد البعثة، فبعد البعثة صار هذا الأمر شديدا شاقا على الجن. ولذلك تلاحظون أنه قد قل الكهان في الزمان بعد البعثة، قلوا الكهان كانوا في الزمان القديم أكثر، قل الكهان والمنجمون والعرافون. لماذا؟ لأن السماء زادت حراسة وازداد فيها عدد الشهب والحراسة، وصارت الجن إذا حاولت وجدت من الشهب ومن الحراسة ما كان أشد مما كان قبل البعثة. وإلا فيعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك في القرآن في مواضع عدة، يعني فمن ذلك مثلا في سورة الصافات قال الله سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظناها من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، الملائكة وهي بيلقى فيهم الأمر، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. ثم زاد ذلك أكثر بعد البعثة واشتد الأمر عليهم بعد البعثة، كما ذكر الله أيضا في سورة الجن على لسان الجن قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ازداد الأمر صعوب عليهم وازداد أمر الحراسة بالشهب، ولذلك قالوا وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع، كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ولذلك هذا الأمر كان قبل البعثة ربما موجود على هذا النحو أكثر، لكن بعد البعثة اشتد الأمر عليهم، اشتد الأمر عليهم. الشاهد من هذا الحديث هو تفسير قول الله تعالى في سورة الحجر إلا من استرق السمع، إلا من استرق السمع. ثم قال سورة النحل قال باب قوله ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، هذه آية من سورة النحل ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال الإنسان في يعني حياته الدنيا، وكان من بين ذلك قال الله عز وجل والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والله عليم قدير. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات، كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من البخل ومعلوم والكسل معلوم وأرذل العمر، أرذل العمر. فهنا قال باب قوله ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وأتى بالحديث، وأتى بالحديث، الحديث يدل أو يعني مفهومه يدل على أن أرذل العمر شيء مكروه للنفس، شيء مكروه للنفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منه. إذن أرذل العمر مرحلة من العمر يكرهها الإنسان، يكرهها الإنسان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها. بعض الناس قال أرذل العمر هو عمر المئة، عمر المئة، وهذا في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأن من الصالحين والفضلاء والعلماء والسلف الصالح رضوان الله عليهم من عمر إلى أكثر من ذلك، وكان لهم في هذا العمر ما لهم من الدين والقوة والعمل الصالح. يعني قيل أبو أيوب الأنصاري، قيل الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه عمر إلى 120، وقيل الصحابي الآخر سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقيل أيضا الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. فمسألة تحديد عمر معين لا، إنما الأظهر، الأظهر أرذل العمر لا يشترط معه عمر بحده، لكن له وصف، وصف يؤثر على الإنسان فيجعله في هيئة تزري منه، تزري منه، ولذلك تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال السدي رحمه الله في تفسير قال أرذل العمر، قال عمر الخرف أو الخرف، العمر الذي يصاب فيه الإنسان بالإيه؟ بالخرف، سواء بقى كبير أو صغير، سواء كبير أو صغير يصاب بالخرف. الخرف إنه عقله يختل، عقله يختل، هذا أرذل العمر على تفسير. وأيضا يعني أرذل العمر على قول بعض المفسرين أيضا أن أرذل العمر هو العمر الذي يحتاج فيه الإنسان للناس، سواء كان حاجة عضوية أو حاجة معنوية. يبقى محتاج للناس دائما، يحتاج للناس دائما، في صحة، في مال، في عافية، في كذا. فقيل هذا هو أرزل العمر. وقيل أرزل العمر أيضا هو الكبر مع الفقر، الكبر مع شدة الفقر والحاجة والعوز. فقد روي أو كما جاء في الدعاء المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني. فأيضا لعل هذا يشهد أيضا إلى أن الكبر مع الفقر الشديد يجعل الإنسان ربما في عوز وحاجة، وهو ضعيف لا يقدر على أن يأتي ذلك. كل هذه الأقوال يحتملها يعني وصف أرزل العمر، لكن لعله يجمعها أرزل العمر، العمر الذي يكون عنده الإنسان إما هو في عالة، إما يكون عالة، أو إما يكون في حاجة إلى غيره، وإما أن يكون في عجز وضعف وشدة، بحيث يكون عند ذلك مزدرى بين الناس، ضعيفا بين الناس ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.